جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الخامسة لشهر محرم الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في بيان النظرية الاقتصادية الإسلامية جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، وبقي علينا أن نذكر المقارنة بين هذه الأحكام التي تعرفنا عليها في هذه النظرية. قلنا أن الجانب السلبي في النظرية الاقتصادية الإسلامية الإيمان بعدم وجود ملكيات وحقوق خاصة ابتدائية في الثروة الطبيعية من دون عمل. ما حد يستطيع أن يدعي أن له حقا في الثروات الطبيعية وهو جالس في بيته. الإسلام لا يقر بأي ملكية وأي حق لأي إنسان كان بلا عمل، أن يجلس الإنسان في بيته ويقول لي في البحر شيء، في المياه شيء، في الأنهار شيء، في البترول شيء، في المعادن الأخرى شيء، في الأراضي شيء، ليس له ذلك. وقد تقولون كيف أن الإسلام شرع تشريعات ضمن حقوق الفقراء، الفقراء لا يعملون إما لعاهة أو لأي سبب من الأسباب لا يستطيع العمل فبقي محتاجا وفقيرا. هذا صحيح له نصيب وله حق، ولكن مترتب كاستثناء على جهد الآخرين، ولذلك ربط بالعبادة، فجعل هذا التشريع بعنوان أنه عبادة كالزكاة والخمس. لاحظوا، سوف نبين إن شاء الله فيما بعد. على أي حال، الجانب السلبي الذي بيناه في الأسبوع الماضي هو الإيمان بعدم وجود ملكية وحق خاص ابتدائي بلا أي عمل. الحق الخاص الملكية تنشأ من العمل. إذن الجانب الإيجابي هو عدم وجود أي ملكية وأي حق ابتدائي، والجانب الإيجابي من النظرية الإيمان بأن العمل أساس مشروع لاكتساب الحقوق والملكيات الخاصة في الثروة الطبيعية. إذن عندنا شيء ثابت ذكرنا في الأسبوع الماضي، هناك شيء ثابت لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل مهما كانت الثروة، وهو ربط الحقوق الخاصة للفرد في الثروات الطبيعية الخام بالعمل. هذا مبدأ ثابت لا يتغير. وهناك عنصران متغيران بيناهما في الأسبوع الماضي. العنصر الأول نوع العمل، هذا من العناصر غير الثابتة المتغيرة، وكذلك نوع الحقوق الخاصة هم نوع العمل متغير. يعني تارة الحيازة عمل، وتارة الإحياء عمل، والحيازة لها مظاهر متعددة. اصطياد الطير هذا نوع من الحيازة، اغتراف الماء من النهر أو البحر هذا حيازة، لكن الإحياء شكل آخر وسبب آخر، فإن زراعة الأرض يعد إحياء للأرض. إذن نوع العمل متغير، أيضا الحقوق متغيرة، نوع الحقوق الخاصة التي يوجدها العمل يوجبها العمل. مثلا الأرض لا تعتبر حيازتها عملا، الأرض لا تملك، لا تؤخذ، لا تستحق بالحيازة، بينما يعتبر العمل لحيازة الحجر في الصحراء أن تأخذ هذا الحجر، يعتبر هذا سبب للتملك، كافي للتملك. وكذلك نرى الإحياء الذي يعتبر عملا بالنسبة إلى الأرض والمعدن لا يؤدي إلا إلى حق خاص للفرد في رقبة الأرض والمعدن، يكون الفرد بموجب هذا الحق أولى بها من غيره، ولا يصبح مالكا لرقبة الأرض. إذن وصلنا إلى النتيجة أنه في الإسلام لا توجد ملكية للأراضي في رقبة الأرض، وإنما المسلم إذا حاز على الأرض بالإحياء فهو أولى بها من غيره، كذلك إذا حفر عينا هو أولى بها من غيره. بينما نجد أن العمل لحيازة الحجر من الصخراء من الصحراء أو اغتراف الماء من النهر مثلا يكفي شرعا لملكية هذا الماء. لاحظوا شلون اختلف الحق، هذا حق وهذا حق، أحيا الإنسان الأرض، لكن الإحياء لا يسبب ملكية رقبة الأرض. نعم أنت أولى بها من غيرك، لكن اغتراف الماء من النهر سبب لملكية هذا الماء، أصبح هذا الماء ملك لك. أخذ الحجر من الصحراء هذا سبب للملكية، مو فقط أنك أولى به من غيرك، لا، وإنما أنت مالك للحجر. ليش هذا الاختلاف؟ تساءلنا في الأسبوع الماضي لماذا هذا الاختلاف، هم الاختلاف في نوعية العمل، هم الاختلاف في نوعية الحقوق، تارة الحق ملكية وتارة الحق أولوية، أولوية في الأرض وملكية في الصخر والماء، وهكذا في أشياء أخرى. نريد في هذا اليوم أن نقيم العمل في النظرية الاقتصادية الإسلامية، هنا يحتاج شوية إلى التفات وإلى متابعة، وإلا ما نصل إلى نتيجة واضحة. فلنذكر مجموعة من الأحكام ثم نقارن لنكتشف عنصرين أساسيين في ملكية الفرد أو في ثبوت الحق له. العنصر الأول أن يكون العمل ذا صبغة اقتصادية الأول، والثاني أن يولد فرصة للإنسان، أن يولد فرصة للفرد تمكن هذه الفرصة الإنسان أن يستفيد من هذا الشيء الذي حازه، هذا الشيء الذي استولى عليه، بحيث يكون أولى من غيره لأنه أوجد هذه الفرصة. إذا تحقق هذان العنصران سوف نكتشف هذا الاختلاف أو سبب هذا الاختلاف بين نوع العمل وبين نوع الحق الذي يوجده العمل. إذا أحيا الإنسان أرضا ميتة، هذا ذكرنا سابقا، كان له الحق فيها وعليه الخراج، وقلنا أن الأئمة سلام الله عليهم حللوا لشيعتهم في زمان الغيبة، خلاص ما حد مطالب بأن يدفع ضريبة على الأرض، محلل لشيعتهم. طيب إذا مارس الفرد أرضا عامرة، لاحظ الفرق، تارة الإنسان يحيي أرضا ميتة، وتارة يمارس زراعة في أرض عامرة بطبيعتها هي عامرة أصلا، توفرت الظروف المناخية ومن خلال التربة، فكانت هذه الأرض عامرة بأشجارها ومياهها، فاستغلها الإنسان وزرعها. لاحظ يختلف الحال بين هذه الأرض التي كانت ميتة فأحياها الإنسان والأرض التي هي عامرة بطبيعتها. الأرض العامرة بطبيعتها يكون من حق الإنسان أن يحتفظ بها ويمنع الآخرين من مزاحمته ما دام ينتفع بها. وهذه نقطة الفرق بين الأرض المحيات وبين الأرض العامرة، فإنه في الأرض الميتة المحيات حق الإحياء يمنع أي فرد آخر من الاستيلاء. أنت ما دمت أحييت هذه الأرض خلاص ما يستطيع أي أحد أن يمنعك من هذا الحق من دون إذنك، ما دامت معالم الحياة باقية، ما دامت هذه الأرض لا تزال حية، معالم الحياة فيها موجودة، لا يستطيع أحد أن يزاحمك في هذا الحق. أما في الأرض العامرة بطبيعتها فالحق لا يعدو أن يكون فقط حق الأولوية، أن لك أولوية على هذه الأرض لأنها كانت هي عامرة. ما دمت أنت تمارس ماذا؟ إعمال هذا الحق، وجاي تزرعها وجاي تستفيد منها. إذا كف عن ذلك، لو أنت تركتها هذه الأرض، من حق الغير أن يجي ويستفيد من هذه الأرض. لاحظ الفرق بين الأرض العامرة. في الأرض الميتة التي أنت أحييتها لك الحق ما دام هذا معالم الإحياء موجودة، بينما العامرة لأنها عامرة أصلا أنت ما أوجدت أنت الحياة، هي حية هي عامرة، ولكن أنت لك أولوية، لكن بمجرد أن ترفع يدك خلاص يصبح للآخرين الحق في هذه الأرض. أيضا إذا حفر أي إنسان أرضا لاكتشاف منجم لاستخراج معدن فوصل إليه، كان لآخر أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه، وقلنا يجوز له أن يحفر مثلا من جهة أخرى لأنه هذا الإنسان لا يملك المعدن إلى نهاية أساسه وجذره. لاحظنا طبعا احنا ما لنا شغل الآن فيما يستجد الآن بين الدول، قد تعتدي دولة على دولة أخرى مثلا وتشفط النفط مثلا من تحت الأرض وتسرق النفط من دولة أخرى، باعتبار أن الشارع المقدس ما كان يعترف هو بهذه الحدود بين الدول. إذن يصبح لهذه المسألة شأن آخر ربما نتحدث عنه. أيضا أن الأرض التي أحياها الفرد إذا خربت رجعت إلى الموات، رجعت إلى ما كانت عليه، يعني تكون حقا للآخرين أيضا إذا أحيوها. أيضا إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم أو عين ماء فوصل إليها، فوصل إلى العين أو إلى المنجم، ثم أهمل هذا الاكتشاف حتى طمت الحفرة بسبب طبيعي من الرياح مثلا، فجاء شخص آخر فبدأ العمل من جديد حتى اكتشف هذا المنجم، يكون هذا الثاني أحق من الأول. أيضا الحيازة بمجردها ليست سببا للتملك أو الحق في المصادر الطبيعية من الأرض والمنجم وعيون الماء، تعتبر هذا نوع من الحمى الحيازة بالنسبة إلى الأراضي، أيضا الحيوانات النافرة يعني الممتنعة المتمردة على الإنسان هذه تملك بمجرد القضاء على هذه المقاومة وبمجرد اصطيادها، ولو لم يحزها الصائد بيده أو بشبكته. أيضا من حفر بئرا حتى وصل إلى الماء كان أحق بمائها، لكن بقدر حاجته، فلو زاد عن حاجته فللآخرين أن يستفيدوا من ذلك. إذا ملك شخص مالا بالحيازة ثم أهمله يزول حقه فيه ويعود مباحا طلقا، ويجوز للآخرين التملك. الأمر الأخير العاشر، لا يوجد للفرد حق كما ذكرنا سابقا مرارا في رقبة الأرض التي يرعى فيها غنمه. إذا يرعى، بمجرد الإنسان أن يرعى غنمه في أرض لا يصبح ذا حق في هذه الأرض، ولا يتملك المرعى بسبب الرعي، وإنما يكتسب حقا فيه بالإحياء فقط. كل هذه الأحكام إذا تأملنا فيها شو نستنتج؟ نستنتج أن العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظرية. النظرية تتميز أو تميز بين نوعين من الأعمال. العمل الأول نطلق عليه أو يطلق عليه الانتفاع والاستثمار. الانتفاع والاستثمار. عندنا نوع آخر نسميه أو يسمى بالاحتكار والاستئثار. فالإسلام يفرق بين هذين النوعين من العمل. النوع الأول اللي هو استثمار ذات صبغة اقتصادية، والاستئثار ما يقوم على القوة، ما يقوم على القوة، مثل ما ذكرنا سابقا أن الإنسان إذا كانت عنده أرض ولديه إمكانات فيستولي على ما حول ما يملك من هذه الأراضي، يملك أرضا معينا فيستولي على كل ما حول هذه الأرض، هذا ما يسمى بالحمى. هذا الشرع لا يعترف به لأن هذا استئثار وليس استثمار، يعني لا يحمل صبغة اقتصادية. مصدر الحقوق الخاصة في النظرية هو العمل الذي ينتمي إلى النوع الأول الذي هو ذا صبغة اقتصادية، مثلا احتطاب الخشب من الغابة يسمى استثمار أو لا؟ هذا عمل، هذا جهد يسمى استثمار. نقل الأحجار من الصحراء يعتبر هذا استثمار. إحياء الأرض الميتة يعتبر استثمار ذات صبغة اقتصادية. أما النوع الثاني من العمل اللي هو الاستئثار لا قيمة له، يعني ما يؤخذ بالقوة لا قيمة له بنظر الشارع المقدس، لا يكون ذلك مصدر لأي حق، وعلى هذا الأساس ألغت النظرية العامة العمل لحيازة الأرض والاستيلاء عليها. طيب، الحيازة لا نستطيع أن نقول بشكل مطلق أنها مرفوضة في نظر الإسلام، وإنما نستطيع أن نقول أن الحيازة ذات طابع مزدوج. كيف مزدوج؟ هنا خلنا نفترض سؤال، ما هو الفرق بين حيازة الأرض وحيازة الحجر؟ ليش الشارع المقدس اعترف بحيازة الحجر وحيازة الماء أنها سبب للملكية، بينما لم يعترف بحيازة الأرض؟ لا يعتبر حيازة الأرض، اعتبر حيازة الأرض قوة بينما حيازة الحجر وحيازة الماء ذا طابع اقتصادي وليس بالقوة. مو واضح الفرق، لماذا؟ هنا كيف فرق الشارع؟ خلنا نفترض هذا المثال، دققوا معي. لو فرضنا إنسانا يعيش بمفرده في مساحة كبيرة من الأرض، بمفرد بوحده ما حد يزاحمه، وهذه الأرض غنية بالعيون والمناجم والثروات الطبيعية، لا يزاحمه أحد، لا ينافسه أحد على هذه الأرض. لو أردنا أن ندرس سلوك هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض وما يمارسه من ألوان الحيازة، إن إنسانا كهذا الإنسان الذي يعيش بمفرده بعيدا عن المنافسة لا يفكر في الاستيلاء على بعد مساحات أخرى، يفكر عند هذه الأرض الغنية ما شاء الله. تقولون الإنسان طماع، الطمع طبعا ناشئ من هذه المنافسة. فهذا الإنسان ما يجد داعيا إلى أن يستولي على أراض أخرى، وإنما عمله ينصب على ماذا؟ على إحياء جزء من الأرض، يزرع جزء من الأرض يتناسب مع قدرته على الاستثمار، ويمكن أن يحوز الماء ليحتاج له هو مثلا، والحجر الذي يبني به بيته مثلا، والخشب الذي يوقد عليه النار، فقط يمارس هذه الأشياء. إذن حيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معنى لها إذن عندما تنعدم المنافسة. إذا ماكو منافسة بعد ماكو مبرر لحيازة ماذا؟ الأرض. وإنما تكتسب حيازة الأرض القيمة عندما توجد المنافسة. إذا أكو منافس تكون للحيازة قيمة، أما إذا ماكو منافس لا توجد للحيازة أي قيمة. هنا هذا يشير إلى أن حيازة الأرض، التفتوا، حيازة الأرض وما إليها من مصادر الطبيعة ليست ذا صفة اقتصادية. مع عدم وجود المنافس ما تعتبر الحيازة ذات صفة اقتصادية من أعمال الانتفاع والاستثمار، وإنما هي مجرد تحصيل. يمكن هذا خايف أحد يأخذ أرضه، يمكن هو يأخذ شوية مثلا حتى يضمن بقاء أرض اللي هو فيها. أما أنه يفكر في الإنتاج، هو مو محتاج، أن الأرض اللي عنده كافية وزايدة على حاجته حينئذ. بينما بالنسبة إلى الخشب هو مضطر، لأنه محتاج إلى التدفئة، محتاج إلى الطابخ مثلا. فالحيازة في الخشب أو في أخذ الحجر له معنى لأنه بحاجة إليه، فإذا صار ذا صبغة اقتصادية. لاحظت الآن الفرق، الحجر والماء له صبغة اقتصادية لأن هذا الإنسان محتاج إليه حتى يعيش، بينما حيازة الأرض ليس ذات صبغة اقتصادية لأنه ليس بحاجة، مع عدم وجود المنافس ليس بحاجة إلى التوسع في الأرض. فإذا أصبحت هي الحيازة في جهة ذات صبغة اقتصادية، بينما ليست صبغة اقتصادية في جهة أخرى. صبغة اقتصادية بلحاظ الحجر، بلحاظ الماء، بلحاظ الخشب، ولكنها ليست صبغة اقتصادية بلحاظ ماذا؟ ليس استثمارا بلحاظ الأرض. إذن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الصفة الاقتصادية للعمل شرط ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصة، فلا يكون العمل مصدرا لتملك المال ما لم يكن بطبيعته من أعمال الإنتاج والاستثمار. إذن النظرية الإسلامية تفرق، تميز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصادية والأعمال التي لا تكون كذلك. الشريعة لا تمنح الفرد دائما الحق والملكية في مصادر الثروة الطبيعية من أرض من منجم من عيون بمجرد ممارسة الفرد فيها لعمل خاص من أعمال الانتفاع والاستثمار، وإنما لا بد أن يكون هذا العمل ذا صبغة اقتصادية. مثلا ممارسة الزراعة في أرض عامرة، اللي فرقنا بين الأرض العامرة والأرض الميتة بطبيعتها، هذا لا يمنح الفرد الزارع الحق فيها كما يمنح الإحياء. صحيح تزرعها أنت أيضا، لكن فرق بين هذا الزرع وبين الإحياء. الإحياء أوجد شيئا لم يكن موجودا، لكن أنت حينما تنتفع من هذه الأرض لم توجد شيئا. وأيضا الانتفاع بالأرض باتخاذها مرعى لا يعطي الراعي حقا في تملك تلك الأرض، مع أن استخدام لها في الرعي عمل من الأعمال. أنت قاعد ترعى أغنامك في هذه الأرض، عمل من الأعمال، لكن هل يعد هذا العمل ذا صبغة اقتصادية؟ فهناك إذن فارق يجب اكتشافه بين إحياء الأرض وبين استثمار الأرض العامرة في الزراعة وفي الراعي. فلكي ندرك الفرق لا بد من معرفة المبدأ الذي ينشئ العمل على أساسه حقوقا خاصة للعامل في الثروة. يمكننا أن نلخص هذا المبدأ كما أشرنا على ضوء هذا البناء الذي لاحظناه، البناء العلوي في النظام الاقتصادي النظرية الاقتصادية، في الصيغة التالية: أن العامل يملك نتيجة عمله التي يخلقها بجهده. هذا المبدأ يسري في كل أعمال الانتفاع والاستثمار التي يمارسها الفرد في الطبيعة. إحياء أرض ميتة أو كشف منجم أو استنباط ماء أو زراعة أرض عامرة بطبيعتها أو استخدامها في رعي الحيوان، كل ذلك يعتبر عمل يملك العامل النتيجة المترتبة على هذا العمل، ولكن حق العامل في امتلاك النتيجة نتيجة عمله في مصدر طبيعي لا يعني أن جميع هذه الأعمال تتفق في النتائج لكي تتفق في الحقوق، وإنما النتائج مختلفة. لأن النتائج مختلفة الحقوق تختلف التي تسفر عنها، وعلى هذا الأساس تختلف نوعية الحقوق المترتبة على هذه الأعمال، الحقوق الخاصة. مثلا عملية إحياء الأرض لا يخلق نفس الأرض. إحياء الأرض يوجد الأرض ولا يوجد شيء في الأرض، ولذلك الشارع المقدس لا يقول أنك تملك الأرض، تملك ما أوجدته الأرض أو ما أوجدته أنت بإحيائك للأرض. أنت بالحقيقة أوجدت فرصة، حينما أحييت الأرض أوجدت فرصة، هذه الفرصة لك تستطيع أن تستثمر الأرض من خلال هذه الفرصة. وهكذا الكلام في إحياء المنجم أو مثلا في حفر العين الماء المستترة، فإن العامل الذي يمارس عملية الإحياء يخلق فرصة الانتفاع ويملكها لأنها ثمرت جهده، هذا جهده. هذه الفرصة ما جاءت هكذا، وإنما جاءت نتيجة ماذا؟ نتيجة العمل. فإذا لا يجوز للغير أن يزاحمه في ذلك، لأنه يملك هذه الفرصة التي أوجدها بعمله. وأما ممارسة الفرد للزراعة في أرض عامرة بطبيعتها أو استخدام الأرض مثلا للرعي، رعي الحيوانات، هذه الأعمال وإن كانت من أعمال الانتفاع، صحيح أنت الآن لما ترعى أغنامك جاي تنتفع، جاي تستثمر لأن الأغنام جاي تنمو بهذا الرعي، ولكنها لا تبرر وجود حق للزارع أو للراعي في الأرض، لأنك أنت ما سويت في الأرض شيء، أنت انتفعت من خيرات الأرض، أنت لما أخذت الأرض العامرة انتفعت من خيرات هذه الأرض العامرة، أنت لما رعيت أغنامك انتفعت من خيرات هذه الأرض، إذن ليس لك حق في الأرض لأنك أنت لم تبذل عملا لتوجد الأرض، أنت ما وجدت الأرض، الأرض هي موجودة من الأساس والحياة موجودة في هذه الأرض. صحيح أن الزارع والراعي أنتج زرعا أو مثلا أنتج ثروة حيوانية بسبب هذا الراعي، ولكنه لم يوجد الأرض. على هذا الأساس نستطيع أن ندعي أننا اكتشفنا شرطا جديدا في العمل الذي يتيح حقا خاصا في المصادر الطبيعية. شو اللي اكتشفنا؟ اكتشفنا أولا أن يكون العمل ذا صفة اقتصادية، والأمر الثاني أن يكون مولدا لفرصة تجعلك أولى بما أنتجته من غيرك. كلما تحقق هذان العنصران نستطيع أن نقول أن لك حقا. هذان العنصران يميزان حق عن حق، عمل عن عمل. وبقية الكلام إن شاء الله في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.